أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق بالاقتصاد الكلاسيكي، وذكرنا بأنه هناك نظريات وآراء اقتصادي كبير في الاقتصاد الحديث، وهو كينز البريطاني، حيث الآن آراؤه هي السائدة في علم الاقتصاد. جرى اسم هذا ونظرياته الآن دائرة على ألسنة الاقتصاديين. نذكر جملة من آرائه. يمكن أن نعتبر آراء كينز الاقتصادية هي الأساس للاقتصاد الحديث، بالرغم من أن آراؤه لم تلق قبولا عاما إلا بعد نشر كتابه النظرية العامة، حيث قدم آراؤه في نظرية متماسكة وضمن إطار تحليلي مقنع. والسبب في ذلك يرجع إلى أن آراؤه ظهرت في ظروف أصاب الكساد المستمر أغلب نشاطات الاقتصاد، ولم يمكن التغلب عليه خلال فترة طويلة من الزمن. كما أنه حدثت آراؤه بعض التقلبات في النشاط الاقتصادي، وكانت تنال اهتمام الاقتصاديين المتخصصين في موضوع الدورة التجارية، فإن أصحاب المدرسة الكلاسيكية كانوا يعتقدون أن مرحلة الكساد في الدورة التجارية تتميز بهبوط الأجور وسعر الفائدة، ويستمر الهبوط حتى المستوى الذي عنده يرى رجال الأعمال تحسن في ربحية الاستثمارات الجديدة، فإن هذه الاستثمارات تؤدي إلى التوظف والدخول، وبذلك ينتعش الدخول معنى الدخل جمع الدخل، وبذلك ينتعش النشاط الاقتصادي من جديد إلى أن يصل ارتفاع الأسعار إلى المستوى الذي يؤدي إلى دورة عكسية. هذه هي الدورة التجارية عند الاقتصاديين الكلاسيكيين: هبوط ثم ارتفاع ثم ذروة ثم هبوط، أيضا يرجع إلى الهبوط. وقد اعتقد الاقتصاديون الكلاسيك أن فشل النشاط الاقتصادي في النمو المستمر يعود إلى عدم مرونة الأجور، ولهذا اقترحوا أن تقبل الاتحادات العمالية انخفاضا عاما في الأجور كعلاج للكساد الذي يصيب النشاط الاقتصادي من حين إلى آخر. وقد انتقد كينز هذا الاقتراح، واعتبر أن تخفيض الأجور يمكن أن يكون علاجا ناجحا بالنسبة لكساد يصيب صناعة معينة أي الاقتصاد الجزئي، ولكنه قد لا يكون صحيحا بالنسبة إلى الاقتصاد الكلي أي بالنسبة إلى الاقتصاد القومي في مجموعه. فإن التخفيض العام في أجور العمال يؤدي إلى نقص الطلب الكلي، وهو يلغي أثر انخفاض الأجور بالمقارنة مع أجر توظيف رؤوس الأموال. وقد وقع رأي كينز هذا موضع النقاش، فأورد بيغو أحد الاقتصاديين بعض الاقتصاديين على ذلك بأن خفض الأجور يؤدي إلى خفض الأسعار، وبذلك ترتفع القوة الشرائية للأرصدة السائلة التي يحتفظ بها الأفراد والمؤسسات. وكيف كان، فإن كينز لا ينكر النظرية الكلاسيكية، حيث أنه يوافق على أن تخفيض معدلات الأجور يمكن من الناحية النظرية أن يكون عملا مفيدا، ولكن ذلك يكون على أساس جدول تفضيل السيولة، فانخفاض الأسعار يؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية للأرصدة النقدية التي يحتفظ بها الأفراد والمؤسسات، وبذلك تزيد قدرتهم على الإقراض فينخفض سعر الفائدة في صالح الاستثمار. هذا ما ذكره كينز. ويمكن تلخيص آراء كينز كالآتي: واحد، الاعتراض على النظرية الكلاسيكية بالأجور التي تفترض أن العمال في مساومتهم مع أصحاب الأعمال يهتمون بالأجور الحقيقية، حيث يقارنون بين المشقة الحدية للعمل وبين المتعة الحدية للأجر، بينما يرى كينز أن اهتمام العمال يتجه أساسا للأجور النقدية. وبهذا ترفض نقابات العمال أي تخفيض في الأجور النقدية حتى إذا كان انخفاض عام في الأسعار، ولذلك تكون مطالبة العمال بقبول تخفيض في الأجور في أوقات الكساد مطالبة لا يمكن أن تلقى استجابة من العمال، فهي لذلك غير واقعية. هذا هو رأي هذا الرجل. الثاني أن التعادل بين الادخار والاستثمار لا يتحقق عن طريق سعر الفائدة، حيث أن سعر الفائدة يكون جزءا بسيطا، بل تكاليف الإنتاج من تكاليف يكون جزءا بسيطا من تكاليف الإنتاج، وتخفيضه لا يمكن إلا أن يكون بسيطا بحيث لا يؤثر كثيرا على قرارات المستثمرين. وفي رأي كينز يتحقق التعادل بين الادخار والاستثمار عن طريق التغيرات عن الناتج في الناتج القومي، أي في الدخل القومي، وهذه التغيرات تكون وفقا لمفهوم مضاعف الاستثمار. ثالثا، أن سعر الفائدة يتحدد بطلب على النقود وعرض النقود، والطلب على النقود أي التفضل النقدي يكون بدافع المعاملات ودافع الاحتياط ودافع المضاربات. رابعا، أن مستوى الناتج القومي الذي يتوازن عنده الادخار والاستثمار ليس بالضرورة المستوى الذي يحقق التوظف الكامل، ويرى كينز أنه في الغالب يتحقق هذا التوازن عند مستوى يقترن بتوظف جزئي، فهذه هي الحالة العادية، وأما تحقق التوظف الكامل فهو الحالة الشاذة. ويفسر كينز التوازن بين الادخار والاستثمار على أساس أن الادخار يساوي الدخل القومي ناقصا الاستهلاك القومي، أي الجزء الذي لا ينفق من الدخل القومي على الاستهلاك، وهذا بدوره يساوي الاستثمار، وهذا بخلاف تحليل المدرسة السويدية في تفسير التعادل بين الادخار والاستثمار. خامسا، إن كمية النقود تلعب دورا أساسيا في تحديد سعر الفائدة، حيث أنها الغرض الذي يقابل الطلب، أي العرض الذي يقابل الطلب على النقود نتيجة الدوافع المختلفة التي تدفع إلى تفضيل السيولة، ولذلك ليس حجم الإنتاج والاستثمار الذي يترتب عليه هو العامل الأساس في تحديد سعر الفائدة كما يظهر من الأفكار الكلاسيكية. سادسا، هاجم كينز قانون سائل الأسواق الذي يفترض أن كل عرض يحقق الطلب عليه، وبذلك لا بد أن يتحقق التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي، وأن هذا التوازن يقترن حتما بتحقق التوظف الكامل. هذا رأي الكلاسيك وقانون ساي. وقد بيّن كينز أن التوظف يحول في أغلب الأحيان إلى الاستقرار عند مستوى دون مستوى التوظف الكامل. سابعا، ومن النموذج الكنزي يتبين أنه إذا أمكن زيادة الميل والاستثمار أو الميل للاستثمار أو الميل للاستهلاك أن يؤدي ذلك فقط إلى رفع سعر الفائدة، وإنما يؤدي بالدرجة الأولى إلى زيادة الناتج القومي والتوظف. ثامنا، أن زيادة معينة في الاستثمار تؤدي إلى توسع مضاعف في الدخل والتوظف نتيجة أثر مضاعف الاستثمار الذي يتحدث بدوره بالميل الحدي للاستهلاك. هذه هي كثير من آراء كينز. لقد أحدث أفكار كينز انقلابا كبيرا في الفكر الاقتصادي، إلى درجة إن بعض الكتاب يطلقون عليها الثورة الكينزية. إن دراسة كينز للمفاهيم الكلية أدت إلى تطور دراسة الحسابات القومية، وغير خفي ما لهذه الدراسة من الأهمية القصوى في فهم تفاصيل الاقتصاد القومي وفي تخطيط تنميته. وقد انتقدت هذه النظرية، أي النظرية العامة الكنزية، بأنها تعالج حالات خاصة وجمود الأجور وعدم استجابة الاستثمار لسعر الفائدة، وفكرة أن هناك مستوى لسعر الفائدة يكون عنده الطلب على النقود مرنا مرونة لا نهاية. وكذلك انتقد على تركيز النظرية على موضوع التوازن، هذا بالإضافة إلى أن عرضها كنظرية جديدة يخالف الواقع، حيث أنها تتضمن كثيرا من العناصر التحليلية التي أشار إليها اقتصادي مدرسة كامبريدج. هو إنجليزي، ومدرسة كامبريدج إنجليزية، وهي إحدى مدارس الفكر الاقتصادي الحديث. وبصرف كل الانتقادات التي وجهت إلى النظرية العامة لكينز، يعتبر ما جاء في هذه النظرية إنجازا كبيرا من الناحية النظرية ومن الناحية السياسية، من ناحية السياسة الاقتصادية العملية. فإن كينز قد وضع نظريته على أسس دراسة الاقتصاد الكلي. ثم أن هناك مشروع سمي بمشروع كينز، ومدرسة سميت بمدرسة كينز. نبحث عن هذين ثم ندخل في الاقتصاد الآخر، وسيأتي بيانه إن شاء الله.